الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من خلال ما تقدم في مناقشة القول بعدم التنجيز، سواء في إشكال أو استدلال صاحب الكفاية أو استدلال المحقق الأصفهاني قدس سرهما، يتضح الوجه بالقول بالتنجيز. وحاصل الكلام فيه أن الاضطرار تعلق بالجامع ولم يتعلق بالفرد، وهذا هو سر الفرق بين ما نحن فيه وبين القسم الأول أو المقام الأول. هنا عندما تعلق الاضطرار بالجامع فهو يعلم بحرمة أحد الإنائين أو يعلم بنجاسة أحد الإنائين، ولكن هو اضطر إلى الجامع، إذن هو لم يضطر إلى خصوص الحرام، لأن الحرام ليس هو الجامع، وإنما الجامع مع الخصوصية. هذا الفرد هو الحرام، هذا الفرد هو النجس، هو لم يضطر إلى هذا الفرد، وإنما اضطر إلى الجامع. بما أنه اضطر إلى الجامع فما اضطر إليه أو ما اضطر إليه ليس هو الحرام، فعليه نقول العلم الإجمالي عندما تعلق بأحدهما له أثران كما سبق وأن قلنا ذلك. الأثر الأول هو وجوب الموافقة القطعية، والأثر الثاني هو حرمة المخالفة القطعية. الآن لما اضطر إلى الجامع، يعني أحد الأثرين لا يمكن تطبيقه، لا قدرة عنده على تطبيقه، يعني وجوب الموافقة القطعية هو غير قادر، لأنه مضطر إلى شرب أحدهما. بما أنه مضطر إلى شرب أحدهما إذن غير قادر على تنفيذ الأثر الأول وهو وجوب الموافقة القطعية الذي يتم بترك كلا الإنائين، فعليه نقول نرفع اليد عن وجوب الموافقة القطعية. بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية يبقى على ما هو عليه، كان العلم الإجمالي يمنع من المخالفة القطعية، الآن على ما هو عليه لأنه مقدور. الموافقة القطعية غير مقدورة، رفعنا اليد لعدم القدرة. أما المخالفة القطعية فهي مقدورة، فلهذا نقول العلم الإجمالي يبقى على ما هو عليه في التنجيز، ولا رافع له أو لا مانع من تنجيزه. وهذا أشبه ما يكون بما لو فرضنا اضطر إلى شرب أحدهما ويعلم تفصيلا بحرمة أحدهما، هل هنا نقول بما أنه حصل اضطرار لغير المعين إذن العلم الإجمالي لا يتنجز؟ يعني الآن يعلم بحرمة أحد الإنائين أو يعلم بحرمة أحد اللحمين بالتخصيص، هذا حرام وهو مضطر لأحدهما، بحيث اضطراره يرتفع بارتكاب هذا المحرم ويرتفع أيضا بالآخر، هل يتوهم أن يقال في مثل هذا المثال أنه نعم يجوز له أن يأكل هذا المحرم المعلوم تفصيلا أو يشرب هذا الإناء المحرم؟ لا، فالاضطرار لم يضطر إلى المحرم لأنه اضطر إلى الجامع. الجامع في نفسه صحيح يمكن أن ينطبق على هذا ويمكن أن ينطبق على هذا، ولكن بما أن هذا بخصوصه حرام نقول العلم الإجمال الاضطرار لم يلزمه بارتكابه، فبالنسبة إلى الطرف الآخر يجوز له أن يرفع اضطراره أو يجب عليه رفع اضطراره، وهذا يبقى على حرمته. هنا من هذا الباب يعني من هذا القبيل، هو اضطر إلى شرب أحدهما، والمحرم هو أيضا الخارجي ولكن لا يعلمه بعينه، فنقول ما يرفع اضطراره هو شرب أحدهما فقط، أكل أحدهما فقط، الباقي يبقى على ما كان عليه. فإذا الرأي الصحيح هو القول بالتنجيز في المقام بخلاف المقام الأول، فهناك المقام الأول تختلف باختلاف الصور، هنا على جميع الصور الكلام واحد، يعني سواء كان الاضطرار قبل أو الاضطرار بعد أو الاضطرار متوسط، على جميع الصور الكلام واحد أنه لم يضطر إلى الحرام بنفسه. فهذه هي جهة الفارق، الحرمة في المقام الأول ترتفع، الحرمة في المقام الأول ترتفع باعتبار أنه اضطر إلى المعين، هذا المعين مضطر إليه، هذا لو صادف الواقع ارتفعت الحرمة. بالنسبة إلى الآخر شك بدوي، نشك في حدوث التكليف في تجري البراءة، طبعا على حسب الصور، يعني في صورتين لا في الصورة الثالثة.
ولكن شيخنا تقدم كما تفضلت أن تنجيز العلم الإجمالي وعدمه يدور مدار تعارض الأصلين في المقام، ولكن حيث كان أحدهما المضطر إليه فبالنسبة إلى الطرف الآخر ما في أي مانع، ما في تعارض، فلا يجري هناك صالبا.
نعم، الفرق هنا الآن لما نريد نطبق القاعدة التي ذكرناها سابقا، نقول أنه في منجزية العلم لابد أن يوجد عندنا أركان. الآن الركن الأول أعلم بحرمة أحدهما، هذا الركن متحقق. اللي يمكن أن يفيدكم في المقام الركن الثالث، هل هو متحقق أو لا، الذي هو هل أدلة الأصول تشمل كل طرف بغض النظر عن العلم الإجمالي أو ما تشمل. هنا تشمل، ليش؟ لأنه لم يضطر لهذا الفرد، لو اضطر لهذا الفرد نقول هذا الفرد لا تشمله أدلة الأصول. الآن لم يضطر إليه، إنما اضطر إلى الجامع. لما اضطر إلى الجامع هذا الفرد في حد نفسه هل يمكن أن يجري فيه أصالة الطهارة؟ يمكن. الآخر يمكن، فمع غض النظر عن العلم الإجمالي. فإذا أركان العلم هنا متحققة. في المقام الأول لا، هذا الفرد أنا مضطر إليه، هنا لا تجري في البراءة، صادف الحرام الواقعي ما صادف الحرام الواقعي لا تجري فيه البراءة مع غض النظر عن العلم الإجمالي، فلهذا نقول هنا بالتنجيز بخلاف هناك.
واضح. بين قبل الاضطرار وما بعد الاضطرار، يعني أنه قبل الاضطرار صح ويكون نفس البراءة، بعدما اختاره
نعم
مضطرا إليه، وبعدما اختاره فلم يكن مجال لإلغاء البراءة بعد الاختيار،
بعد الاختيار ما المعنى لغو بعد، انتهى الآن في مقام التمثيل، في مقام الامتثال. يعني قلنا سابقا في بعض المباحث أن الشك إذا كان نفس الشك الأول الذي هو موجود حين العلم الإجمالي وليس شكا جديدا، هذا الشك لا يؤثر في تنجيز العلم الإجمالي. يعني الآن مثلا علمت إجمالا بوجوب الصلاة، صلاة الظهر إما قصرا أو تماما. الآن هنا لما أريد أن أجري صلاة البراءة هنا وأجري صلاة البراءة هنا يتعارض مع العلم الإجمالي، فأقول العلم الإجمالي منجز، صليت أنا صلاة الظهر تماما. الآن بالنسبة إلى صلاة القصر أشك هل تجب علي صلاة القصر أو لا تجب، هنا مجرى للبراءة ولا يعارضه الأصل هناك لأن هناك انتهى. فهل هنا نقول بعدم التنجيز؟ لا نقول بعدم التنجيز. ليش؟ لأن الشك في وجوب صلاة القصر هو نفس الشك قبل الامتثال، نفس الشك، ما تبدل شيء، ما صار عندي شك جديد. ما أنا ما عندي شك جديد، العلم الإجمالي منجز ويبقى هنا من هذا القدر. هذا الكلام تمام الكلام في التنبيه الثامن. طبعا ربما توجد بعض المباحث المرتبطة، لكن المهم في التنبيه ذكرنا، ما نحتاج إلى أكثر من هذا. التنبيه التاسع ما أثاره الشيخ قدس سره من أن يشترط أن تكون جميع أطراف الشبهة محلا للابتلاء. لو كان أحد أطراف الشبهة خارج عن ابتلاء المكلف فهنا الأصل يجري في الموجود محل الابتلاء بلا معارض. يعني مثلا يمثلون أنه لو شكت بين أن علمت إجمالا يعني بين نجاسة هذا الإناء الموجود عندي أو الموجود عند الملك عند السلطان، هذاك الإناء خارج عن محل ابتلائي قطعا، يعني لا أنا ممن يذهب هناك ولا لعلاقات ولا إلى آخره، فهذا خارج عن محل ابتلاء. بالنسبة للإناء الموجود فعلا بيدي أشك في طهارته ونجاسته، أجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض. فإذا الشيخ ذكر شيء وهو أن تكون الأطراف داخلة في محل الابتلاء، وطبعا هو لم يعنون هذا بعنوانه الخاص، ولكن في ضمن التنبيه الثالث يعني اعتبر من جملة الصغريات هذا المعنى. يعني هو قال في التنبيه الثالث أن وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين إنما هو مع تنجز التكليف بالحرام الواقع على كل تقدير، بأن يكون كل منهما بحيث لو فرض القطع بكونه الحرام كان التكليف بالاجتناب منجزا، فلو لم يكن كذلك بأن لم يكلف به أصلا، مثلا كما لو علم بوقوع قطرة من البول في أحد إنائين أحدهما بول أو متنجس بالبول أو كثير لا ينفع بالنجاسة أو أحد، هذه كل أمثلة إلى أنه كان التكليف في بعضها غير منجس. يعني إذا وقعت قطرة البول في أحد الإنائين، هذا الإناء أساسا بول، هذا الإناء ماء، فهنا على فرض وقوعه في هذا غير منجس في البول، على فرض أن يقع في الثاني منجس، وهكذا. يقول أو أحد ثوبين أحدهما نجس بتمامه لم يجب الاجتناب عن الآخر لعدم العلم بحدوث التكليف بالاجتناب عن ملاقي هذه القطرة، إذ لو كان ملاقيها هو الإناء النجس لم يحدث بسببه تكليف بالاجتناب أصلا، فالشك في التكليف بالاجتناب عن الآخر شك في أصل التكليف للمكلف به. ثم مثل أمثلة، مثلا من جملة الأمثلة لو كان التكليف في أحدهما معلوما لكن لا على وجه التنجيز بل معلقا على تمكن المكلف منه، فإنما لا يتمكن المكلف من ارتكابه لا يكلف منجزا بالاجتناب عنه، كما لو علم بوقوع النجاسة في أحد شيئين لا يتمكن المكلف من ارتكاب واحد معين منهما، فلا يجب الاجتناب عن الآخر لأن الشك في أصل تنجز التكليف لا في المكلف به. ثم قال وكذا لو كان ارتكاب الواحد المعين ممكنا عقلا لكن المكلف أجنبي عنه وغير مبتل به بحسب حاله، كما إذا تردد النجس بين إنائه وإناء آخر لا دخل للمكلف فيه أصلا فإن التكليف بالاجتناب عن هذا الإناء الآخر المتمكن عقلا غير منجز عرفا، ولهذا لا يحسن التكليف المنجز بالاجتناب عن الطعام أو الثوب الذي ليس من شأن المكلف الابتلاء به. نعم يحسن الأمر بالاجتناب عنه مقيدا. هنا من هذه الجهة دخل في هذا البحث، فلاحظ أنه الكبرى التي أسسها الشيخ وتقدم أيضا الإشارة إليها هو أنه لابد أن يكون التكليف منجز على كل تقدير. لو كان على تقدير منجز على تقدير غير منجز، العلم الإجمالي لا يتنجز. من جملة الموارد ما كان خارجا عن محل الابتلاء. ما كان خارج عن محل الابتلاء هذا لا يكون التكليف منجزا على كل تقدير، بل على تقدير أن يكون التكليف في الإناء الذي تحت ابتلائي فهنا يتنجز، وعلى تقدير أن يكون في الإناء الخارج عن ابتلائي لا يكون منجزا. ولهذا الشيخ اعتبر، أو يعني الملاك في دعوة، الملاك في دعوة أنه لا يحسن التكليف به. يعني الآن لا يحسن أن أخاطب اترك الإناء الموجود عند الملك لا تستعمله، هذا هو أنا تاركن من الأساس وليس في ذهن أحد أن أتصرف فيه، فالنهي لا يكون حسنا. فالعمدة هنا هي هذه النقطة، أنه لا يحسن التكليف أساسا. ما أنه لا يحسن التكليف، لهذا نقول بالنسبة إلى الإناء الموجود تحت الابتلاء يمكن أن تجري فيه الأصول المرخصة بلا معارض. وهذا طبعا من جملة الموارد قد يكون أيضا الغير المقدور. يعني إذا علمت إجمالا بنجاسة شيء غير مقدور بالنسبة لي، أو بحرمة شيء غير مقدور بالنسبة لي، نفترض الآن مثلا حرمة هذا الآنية الموجودة عندي أو الآنية التي سقطت في قعر البحر وأنا غير قادر على تحصيلها، التكليف بشكل عام أخذ فيه شرط القدرة. إذا أخذ فيه شرط القدرة لابد إذن أن يكون مقدور. إذا دار الأمر بين المقدور وغير المقدور، هنا بالنسبة إلى غير المقدور غير مكلف بأساسا، وبالنسبة إلى المقدور أشك فيه شكا بدويا. فالنقطة التي يريد أن يثبتها الشيخ أن الشك يكون في المقام من قبيل الشك في التكليف وليس من قبيل الشك في المكلف به. متى ما جعلنا الشك في التكليف للمكلف به هنا تجري فيه أصالة البراءة، وهذه كلها موارد ومصاديق له. صحيح المتأخرين جعلوا كعنوان مستقل أن لا يكون أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء، ولكن كله يعني صغريات إلى كبرى، هل هناك تنجيز للتكليف أو على كل تقدير أو لا يوجد على كل تقدير. السيد الخوي رحمه الله هنا كأنه بيّن عبارة أخرى إلى دليل الشيخ لا بأس بذكرها، يقول الغرض من جعل التكليف التحريمي إحداث المانع للمكلف عن فعله. أساسا الشارع يوجد في الأوامر يوجد الداعي للفعل، في النواهي يوجد الزاجر عن الفعل، فإذا الغرض من النهي إحداث الزاجر في نفس المكلف عن الفعل، إحداث المانع للمكلف عن فعله. فلو فرض عدم كونه في معرض الابتلاء وعدم الداعي له إلى فعله كان تركه مستندا إلى عدم المقتضي. ما نحتاج إلى إحداث مانع، عدم مقتضى مو محل ابتلاء، عدم المقتضي كان تركه مستندا إلى عدم المقتضي، فإحداث المانع له لغو محض، فلو كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء كان التكليف بالنسبة إليه منتفيا يقينا، وفي الطرف الآخر مشكوك الحدوث. فالنقطة هي هذه، أن نجعل الطرف الموجود عندنا مشكوك التكليف، شك في حدوث التكليف فيه، يكون مجرى للبراءة. وللحديث تتم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.